بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في ديننا. بالنسبة في صفحة رقم 248 بتسجل عليها وهو وذكرت وكذا ابن المنذر ها وغيره. ممكن بقى حبيت تضيف ابن تيمية ما فيش مانع. نعم صفحة 248 في القول الأول في تخليل الخمر جعلها خلا بفعل الإنسان. وابن تيمية وغيرهما بس كده ما خليت. وقفنا عند سؤال ما حكم استخدام الخل؟ ما حكم استخدام الخل؟ المثال الذي سبقت كانت تتعلق بتحويل الخمر إلى خل بنفسها وبفعل الإنسان، وذكرنا أن الخمر إذا تحولت بنفسها أي بفعل الله تبارك وتعالى يبقى هذه اتفق الأئمة على حلها وعلى طهارتها. أما إذا تحولت إلى خل بفعل إنسان فعلى قولين، قول الجمهور وقول أبي حنيفة ومن معه، وتجعل مع قول أبي حنيفة أيضا الظاهرية، وده يخالف أيضا أصول مذهب الظاهري. ها ده هيبقى بعد كده بقى هنجيبها. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ده تبع جمجي 59 ما احنا وقفنا عليه. تمام. القول الثاني اللي هو صفحة 256 ده قال أبي حنيفة الأوزعي والليث وأهل الظاهر والظاهرية. تمام. والظاهرية ضيف عليها والظاهرية اللي هو 256 ورجحنا بعد استطراد قول جمهور العلماء بأدلته ووجوه الترجيح على القول الثاني لظهور أدلته المرفوعة والموقوفة أكثر وضوحا كما أسر عن عمر رضي الله عز وجل وعن عثمان وغيرهما. وحكم استخدام الخل والإجابة من وجهين. الوجه الأول إذا انقلب المطعوم المتخمر بنفسه خلا كما في أثر عمر ابن الخطاب رضي الله عز وجل عنه والزهري وغيرهما فهو طاهر حلال مأذون به شرعا باتفاق كما سبق. والثاني إذا انقلب المطعوم المتخمر خلا بمعاندة أي بفعل أدمي فلا يحل ذلك لأثر عمر أيضا ولحديث أنس المرفوع هو قول جمهور العلماء وهو الصواب كما رجحناه. فعلى الوجه الأول يكون حديث جابر بن عبد الله وعائشة رضي الله تعالى عنهم مرفوعا، وسبق الكلام فيه، وفي حديث جابر وحديث ابن مسلم يتعلق بالباب، لكن هذا الحديث الذي معنا نعم الأدم أو الإدام الخل، نعم الأدم الخل، نعم الإدام الخل، وهذا مدح، هذا حديث جابر وعائشة في الصحيح في صحيح مسلم، نعم الأدم نعم الإدام الخل، وهذا مدح أي الخل، وأكله النبي صلى الله عليه وسلم وأقر، فاجتمع القول والفعل والإقرار، وعلى ذلك الصحابة رضي الله عز وجل عنهم، يبقى الخل جائز. تمام، بقي الكلام ما هو الخل الجائز، صحيح؟ ده الكلام اللي يعنينا في هذه المسألة، الخل جائز كما هو وارد. والمرخص في مصنع الإجابة عن السؤال من طريقين، ده إذا كان مفهوما وتحول إلى خل، أو تدخل الإنسان بتحويل المفهوم إلى خل، وضحت المسألة. قبل يوم المسألة دخلت إلى نطاق صناعي، صحيح؟ يبقى علشان ننظر إلى أن نطبق كلامنا فقيا على الواقع الذي نعيشه. اليوم الخل يحضر صناعيا بطريقتين. طبعا أنا في يعني أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا. طبعا هذا المجالس أخذ جهدا بتخريجات هذه المسائل من الناحية العلمية، تمام، لأنه أغضبني لما أسمع أنسان يتكلم فيما يتعلق بمثل هذه المسائل ويعمم الكلام ولم ينظر إلى مستجدات معاصرة، ها، أو إلى مستجدات علمية موجودة، وهذه لها دور من منظور شرعي فقهي، ويتكلم من منظور فقط فقهي دون النظر إلى منظور العلمي، ويحاول يربط الايه المسألة بعضها، يقوم الأمر يرجع إلى إلى الصواب بتخريج المسألة الشرعية على الواقع من منظور علمي، وبالتالي تبدأ أن أنت تربط المسألة من حيث الحل والحرمة. فالخل الآن صناعيا يحضر بطريقتين. الطريقة الأولى، طبعا الخل الإخوة بقى يركزوا معايا، الإخوة اللي هم لهم يعني في الكيمياء ومنهم في الكيمياء بياخدوا معلومة، تمام. الخل ده هو الاسم العلمي بتاعه، اسمه اللي هو حمض الأسيتيك، ماشي كده، ده كيميائيا اسمه حمض الأسيتيك، تمام. وأنا كتبت لك الرمز بتاعه هذا على الهامش، اتخذت علوم معانا في الموضوع، تمام. الطريقة الأولى الطريقة الحيوية، وذلك بأكسدة المحاليل الكحولية المخففة بواسطة أكسجين الهواء في وجود البكتيريا التي تعرف ببكتيريا الخل. وطبعا هذه الطريقة لم يجري عليها العمل صناعيا الآن، كانت تعمل فيما قبل، أما الآن لم تعمل بعد، لم يعمل بها. أنا الآن بمناسبة البكتيريا بتذكرني بشيء قديما، أنا كنت في مكة، فدخل علي شابين من دخل شابان من وأنا في الرياض في مكة، كانت أول سفرية في مكة، فواحد مصري وآخر سعودي، فبعدين ما عارفش كان بياخدوا حاجة تقريبا، وبعدين أنا الظاهر يعني كنت بسأل في شيء في ناحية التحليل أو شيء أو كلام ده وكده، وبعض الإنزيمات، فبقول الإنزيم اللي هو شيء مهضم، مهضمات يعني تاخد انت المهضمات، اخرات مهضمة دي عبارة عن انزيمات، تمام. الانزيمات الاصل فيها انها طبيعية، فوجدت ان هم بيقولوا ان ده الانزيمات دي محرمة ولا يحل اخذ الادوية التي فيها انزيمات، ركزوا معايا من ده مهمة جدا. وانا اخواني كما بقوله او لما بتأطرق في ذهني حاجة زي الان كده بقولها من باب الاستفادة، والاخ بيستفيد منها وبيحطها في دماغه، ايه اللي انت تاخده من الكلمه دي، ما بلاش باب التسليه لا. فبيقولوا طول الانزيم محرم، ليه محرم؟ قال لانه بيطلع بيستخلص من اصول محرمه في الشريعه الاسلاميه. ايه الاصول المحرمه؟ قال الخنازير وايش الكلام ده والجثث الميته والبقر والميت، وده كله جاي من النبات. اول شيء انا اقوله له ايه؟ احسنت، قلت لهم أين لك هذا؟ هذا أولا. قال لي يا شيخ معروف، قلت له انا ارد على سؤالي، بقول لك من اين لك هذا؟ طبعا عشان هو مبتدع وبيروغ شيء على غير المراد، تقول لي يا شيخ اتق الله، اول ما نقول لك كذا يبقى تستسلم. قلت له شوف الناس اللي قاعده على المصطبه باللهجه المصريه بتاعتها، تمام كده. ودخلت طبعا ايه، اديت لهم يومها قرص درس في كيفيه الكلام في العلم وفي الدين. يبقى اول شيء هو فشل في ان يجيب الايه الدليل حتى يثبت لي ان ده الانزيم ده خارج من كذا. فالاصل فيه الايه الحل، ما تكلميش بقى، ما تقوليش الكلام ده. قلت له يا حبيبي نعمل بقى اللي انت ما تعرفهاش ولازم تعرفها. الكلام ده بقى كنت لسه يعني مسافر جديد، وكنت ايه يعني متشبع بقى في مجال البحث العلمي والكلام ده، يعني ما يكون من 4 سنوات في الابحاث، فيعني دي ادتني قدره عاليه من الاستقراء في جميع المجالات الطبيه، سواء كان فارماكولوجيا صناعيات الكلام ده كله. فقلت له يا حبيبي ما تعرفوش ان الان بتصنع الانزيمات، مش هقول بقى تخلق، خيال او كلام باللهجه العلميه اقول لك تخلق الانزيمات اللي بتتحط دي الان بالبكتيريا، اصبح ميكروبات بمناسبه بكتيريا الخل، يعني بتصنع البكتيريا. البكتيريا هذه بنسخرها انها تخرج لي انزيم، انزيم هاضم، انزيم يهضم لي الاكل، انزيمات تهضم الخضروات، وانزيمات تهضم النشويات، وانزيمات تهضم اللحوم، تمام. فما عادش فيه بقى مجال، قد يكون قديما وبعرف المصدر، لكن لما اعرف المصدر اخذ الحكم. انا بطلبك الان ان انت ما عندك بينه انك تقول لي ده حلال ولا حرام، فترويج الشائعه وتحريم شيء الاصل في الحل دي اكبر جريمه، تمام. ادي واحد. اثنين، تسخير البكتيريا الى انتاج مثل هذه الاشياء وتخش بالجانب الطبي وتخرج لها انزيمات، ده حدث لا شك انه حدث علم رائع. الموفق له هو الله القائل سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الاعلى الذي، والذي قدر فهدى. وشوف دي كانت من سنه كام؟ كنا لسه يعني حوالي 92 تقريبا. الان طبعا في مستجد، لكن دي بنسبه الايه؟ بكتيريا الخل يعني. فدي يعني مجرد اشاره نستفيد منها شيئا. الشيء الثاني وده المعمول به الان وجرى عليه انتاج الكحول الخل، هي المعمول ده صناعيا على نطاق واسع. وحمض الاسيتيك كما ترى ده يحضر من حمض الاسيتيلين. انا رسمت لك المستحضر هو الاسيتيلين. ليه؟ لان ليه انا ذكرت دي علميا وبديها لك شرعيا؟ عشان لما تسمع من الجهله ان اللي معاكم الفضائيات واللي كانوا مسلوب تعرف يقول لك ان الخل فيه شبهه، الخل اللي موجود فيه شبهه، تمام. طبعا ده انسان ملوس، تمام، وضربها وسكت وعمل برجله عند الناس اللي ما تفهمش، اول ما تكيه لك الخل فيه شبهه، طب ايه وبينها؟ لا ما فيش. طبعا دي اخواني خطر عظيم انك انا ابقى يعني احرم شيء الاصل فيه الحل، ده مشكله. يحضر الحمض الاسيتيك هذا من الاسيتيلين بما يسمى بالهيدرة الحفزية. يعني ايه هيدرة حفزية؟ انا رسمتها لك، يعني في وجود عوامل حفازة بتنشط التفاعل، مثل اللي هو كبريتات الزئبقيك، ودي اللي هي محمضة بحمض الكبريتيك، نسمع احنا اقول لك مية النار، ها حمض الكبريتيك اي ده في درجة 60، ده مش مركز ده دلوقتي، ايه تمام، في درجة ايه؟ في درجة 60 درجة مئوية. فبتكون لي مستحضر اسمه الاسيت الضهير، تمام، او اللي بيسموه البين قوسين عندك اللي هو الايثانال، ودي بيتعكس بعوامل مؤكسدة بالاكسجين، يدخله اكسجين اكسجين زي الهواء وليكن مثلا، فبيتحول من هذه المادة الى حمض الاسيتيك اللي هو الخل بسهولة تامة واقتصادية جدا. ده الخل اللي هو متداول بيننا الان، تمام. وقد يكون له دور اللي هو نفايات الاثر، اي بالضبط، برضه بلاها ايه برضه شغله كيميائيه في مثل هذا الشيء. ده بالنسبه ان تبدلك الاسيتيلين وكيف بيتحول الى حمض الاسيتيل، اصبح الان موجود بهذه الصوره والحمض النقي اللي هو كمعلومة بيبقى ريحته نفاذة جدا. اللي موجود بتاجي كده على الإزازة بتركيز 5% صح؟ أو من 4 إلى 5% كما أنا كنت لك من 4 إلى 5% خمسة. والبيع ده كله إيه؟ البيع بقى بيكون مية حاجات ده إيه مصوغات أخرى للحفظ للإيش مثل الأشياء. يبقى كل الإزازة دي نسبتها بمعدل 4 كل 100 سنتي من السواخ بتاع الإزازة ده أو بيسموه بقى المية، وليكن مثلا القاعدة بتاعته بتحملها 4 ملي فقط من إيه؟ من هذا الحمض. تمام. وده طبعا الحمض اسياف بتجمد عن طريق 16 درجه مئويه عليه بلورات شفافه بيسموها البلورات الثلجيه، ولذلك بيسموه حمض الخليج الثلجي. وطبعا ده معروف فايده الخل ان هو بيستخدم في المواد الغذائيه، دوره بيبقى كدور الليمون من حيث الطعم والحفظ الى اخره. ده مهم فيما يتعلق بمساله الخل من الناحيه الغذائيه على ما ذكرته من الناحيه التصنيعيه. الان المسألة بقى اللي هي مسألة يعني من الأهمية في مكان، ونحاول إن شاء الله تعالى نبدأ عليها في مجلس اليوم، وهي مسألة فيما يتعلق بنجاسة الخمر. بنجاسة الخمر، الخمر طبعا النصوص سبقت إن الخمر العلة فيها إيه؟ الإسكار بالنصوص التي وردت، لكن يا ترى هي نجسة أو لا؟ تمام؟ طيب النجاسة نجاسة حسية عينية أم معنوية؟ تمام؟ حسية يعني أنا لو لمستها كده نجستني. تمام؟ صحيح؟ إن صليتني أنا نقضت الصلاة ونقضت الوضوء وترتب لها أحكام شرعية. معنوية يعني لمستها شلتها إلى آخر لم. فالتحريم، وهل هناك فرق أو علاقة بين التحريم وبين النجاسة أم بينهما تلازم؟ هذه المسألة طبعا نتقرها معا، وفيها بحث جيد إن شاء الله. أسأل الله عز وجل فقين وإياكم في ديننا. فالمسألة على قولين. القول الأول أنها نجسة نجاسة حسية أو عينية، وده قول جمهور العلماء منهم الأربعة وابن قدامة والنووي وابن تيمية. عمل لك سامع عشان التاريخ بقى. تمام. وغير هؤلاء رحمهم الله تعالى، ومعتمدهم النصوص الدالة على الآتي. معتمد الجمهور ايه؟ النصوص الدالة، عاوزك تركز معايا في مجلس اليوم، النصوص الدالة على الآتي: تحريم الخمر. يبقى معنى كده الجمهور ايه؟ كما انا اكتبك على الجنب ان عامل فيه تلازم بين التحريم وبين النجاسة. تحريم الخمر، وهذا يعني استخباث الشرع لها. مدام ان الشرع حرمها يبقى ايه؟ خبيثة. الشيء الثاني قالوا الامر باجتنابها، انه ارقها بالكلية، ارقها. وده يعني ايضا استخباث الشرع لها. الثالث اطلاق الرجس عليها في قوله تعالى. طبعا في النص الثاني في اللي هم الحجة الثانية عند الجمهور والحجة رقم 3 عند الجمهور هي نفس الحجة عند القول الثاني بس المنظور اخر. يبقى هتقول لي هنا اختلاف فهم ايه؟ اختلاف فهم نص. ولما في اختلاف عندي فهم نص يبقى لابد من قرائن توضح الايه؟ يبقى هنا اختلاف فهم نص. يبقى ما دام في اختلاف فهم نص يبقى يكون عندي ايه؟ قرائن ترجح احد القولين. تمام؟ طيب يبقى اطلاق الرجس عليها في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. تمام. وهذا يقضي بنجاستها. احنا مدلنا مع الجمهور. اذا الرجس في كلام العرب كل مستقذر تعافه النفس، والرجس النجس كما قاله ابن العربي وغيره. والرجس يقتضي نجاسة العين في الكل. خبك من الكلام ده؟ نجاسة العين في ايه؟ في الكل. يعني على قول الجمهور هيبقى النصب نجس نجاسة عينية. تمام؟ الطاولة والشطرنج اللي بتلاقي دي نجس نجاسة عينية. اللي لمستها نجستني، نغضت الوضوء. حكم حكم النجاسة الخبيثة المعروفة عند الكل. معي كده؟ ده كلام ايه؟ ان ده بيقتضي نجاسة العين في الكل. فما اخرجه اجماع او نص خرج بذلك، وما لم يخرجه نص ولا اجماع لزمه الحكم بنجاسته، لان خروج بعض ما تناوله العام بمخصص من المخصصات لا يسقط الاحتجاج به في الباقي كما مقرر في الأصول. نعيدها مرة ثانية، بقول ما أخرجه إجماع أو نص خرج بذلك، يعني الشيء الثابت بالنص والإجماع لا يخرج إلا بمثله. فهمنا دي؟ الشيء الثابت بالنص أو بالإجماع لا يخرج إلا بمثله، ولا يخرج عنه إلا بمثل ما ثبت بنص، لا يخرج عنه إلا بنص. فاهمين دي معايا كده؟ طيب نواصل. وما لم يخرجه نص ولا إجماع لزمه الحكم بنجاسته، يعني ده فيها إعمال على إيه؟ بكده بيبرهنه على بهذا الكلام الأصولي على إن كل ما هو مذكور في الآية نجس نجاسة إيه؟ حسية، إلا متى نجاسته. معايا كده؟ طيب. وبالتالي لزمه الحكم بالنجاسة، لأن خروج بعض، انتم معايا الكلام ده ولا لا؟ كلام أصول. لأن خروج بعض ما تناوله العام بمخصص من المخصصات لا يسقط الاحتجاج به في الباقي. يعني ايه؟ أنا عندي العام، مش العام ده عبارة عن أفراد، صح؟ والعام خرج منه حكم حد اللي هو بيسموه فرض معين، خرج بايه؟ العام ده بنص، صح؟ خرج منه حكم بايه؟ بنص. ماشي معايا كده؟ خرج منه حكم بنص، يبقى يجب المصير الى المخصص ولا يبقى العمل به في العام؟ تمام. ودي ما عليه جماهير العلماء قاصدة الى الحنفية، ودي المشكلة اللي خالف بسبب حنفية زكاة الفطر. فهمتوا تصور مسألة ايه؟
لكن الفرد الواحد فقط من جملة الافراد هو اللي خرج،
ما خرج من العام وجب المصير اليه. ونرجع بقى لاصول العام بقى، يبقى احنا خلاص. ايه؟ نعم تمام كده. العام ده بيتكلم في قضايا متعددة مثلا، تمام، خرج منه جزئية بنص بعينه قولا وفعلا واقرارا واجماعا وجب الخروج اليه. معايا كده؟ ولذلك من اصول الحنفيه انهم يعملون بالايه؟ بالعموميات، ولا يثبتون الى، ودي امر الامر المعيب عند الحنفيه. تمام كده؟ يعني في زكاه الفطر قال وخذ، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم، يبقى شاذ القول خذ من أموالهم صدقة، هذا نص عام. هتجد كل كتب الحلال والسليم بالإيه؟ وبعدين جايبين بقى قرائن بقى بالأحاديث الضعيفة والبسطة وإيش الكلام ده كله كعادة، وبعدين بقى الكلام اللي هو مذكور يثبت أو لا يثبت. تمام؟ طبعا المكان واضح جدا ممتاز، وإن شاء الله يعني الرسالة في إذن الله تعالى في يعني في أيامها الأخيرة إن شاء الله، يعني ان شاء الله وضعت فيها بحثا جيدا من اول الاخر، ووضعت على كل من وقع بين يديه رسالة فيها ردا علميا مؤصلا على حسب ان شاء الله منهجنا وطريقتنا هذه. فخرج من العمد ايه؟ فرض رسول الله زكاة الفطر على وبكت الى فرض، تمام، النص خذ من اموالهم صدقة، اي ايه؟ كيف انا اخذ بقى صدقة؟ اللي انت عايزه خده. شفت الكلمة؟ فخرج من العام نص خاص بشيء معين زمانا وكيفية، ايضا بالنصوص، زمانا وكيفية ايضا بالنصوص، يبقى هنا تعين المصير الى الخاص. فهمت الكلمتين احنا ننظر مع الجمهور دول؟ شفت قد ايه ده مهم؟ يبقى الآن أعملنا أصول الفقه بفهم الكلام جمهور العلماء في هذه القضية. بإذن على كلام الجمهور هنا ان كل ما مذكور مقرونا بالخمر حكم حكم نجاسة ايه حسية عينية. تمام. طيب نواصل. وقوله فاجتنبوه هذا يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من المسكر ومعه في الآية بوجه من الوجوه. تمام. يبقى هنا على قول الجمهور قلت ومعه في الآية هنا بوجه من الوجوه ان هم عندهم الإسكار والإيه والنجاسة. ركزوا بقى معاي الجمهور عنده الإسكار والنجاسة. الإسكار بالنص خلاص احنا متفقين عليه. تمام. أما النجاسة فعلى قولين كما ذكر الجمهور ومن خالف الجمهور بهذه المسألة. تمام. يبقى هنا الاجتناب يكون اجتناب مطلق بعدم الاستخدام هنا الآن بالنصوص اللي ورد أرقها أهلقوها خلاص مفيش وجه انتفاع منها بالمرة. تمام كده. واتكلمنا في المجلس اللي قبل كده عن مسألة استحالة بالاستفاضة فيها. طيب القول الثاني طبعا من أصول مذهب الحنفية. من أصولهم طبعا ايه من أصول. القول الثاني انها طاهرة. انها ايه طاهرة. نجاستها معنوية وليست حسية. والمحرم هو شربها. صح. خلاص الشرب محرم بعلة الإسكار. وهو قول ربيعة ابن عبد الرحمن والليث ابن سعد والمزني وغيرهم. ومعتمدهم آية المائدة أيضا. ركزوا معي جدا يا إخواني. وبعدين بدلالة الإيه بدلالة العطف والحصر في الأربعة. زيادة فيها تفصيل. يأتي فيها إيه يأتي فيها تفصيل. لأن طبعا معلوم أن العطف بيبقى ضابطه الاشتراك في الحكم الإعرابي لا الاشتراك في الحكم الشرعي. يعني بقى هنا بتفيد الاشتراكية أو الاشتراك في الإيه الواو بتقول عاطفة. تمام. أما الحكم الفقهي فقد يكون مختلف. قد تكون في عاطف في السياق النص. تمام. وحاطط واجب مع مستحب في حولاء. وفي عندنا كثير من النصوص بهذا الكلام. وأحاديث إراحة الخمر في طرقات الناس هذا خذها من منظور وده خذها من إيه من منظور آخر. والتحقيق في المسألة صورنا المسألة كده صح. صورنا كده بسهول قلنا إن مثل أخواني المسائل الفقهية المختلفة كهذه الأول تصور المسألة تصورها وبعدين من خلال استقراءاتك تعرف منشأ الخلاف في المسألة. أصبح الأمر عندك منتهي. تمام. دي نقطة دي في المسائل كما درينا عليها. أما اللي بيبدأ على مسألة يقرأ في كتابه بتاعه الكلام ده ياخد بالكم ده طبعا الوهم اللي احنا شفناه في الساحة الآن. تمام كده. والكل محتاج يذاكر كويس معايا كده. تعال نشوف تحقيق المسألة إيش تكون. أن الجزم بنجاسة الخمر نجاسة حسية غير ظاهر. غير إيه؟ غير ظاهر. والأقرب أنها معنوية وذلك من وجوه. نسمع بقى واحدة واحدة. في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وظهر الآية أنها حصرت الحكم بالرجس على المذكور فيها. صحيح؟ طيب. والخمر معروف. صحيح ولا لا؟ طيب. والميسر. الميسر اللي هو القمار بالشطرنج أو غير الشطرنج بالطاولة. اللي هو طاولة بيسموها النرد أو النرد. والشطرنج ترى هو النرد أو النرد على خلاف طبعا ده كل حاجة نهتمي في الزواجر له. تمام؟ لكن هنقول الشطرنج أو اللي هو الجمرة يعني. اللي بيسموها الطاولة. صح؟ انا عارف الشطرنج اللي فيه الناس اللي قاعده دي. ايوه انا انا بتكلم معروف. لكن اللي هي الثانيه اللي هي البيضه اللي ها دي الضمنة. الطاوله بقى بس برضه بيعليها اللي هي الحاجات دي. هي بيسموها طاولة وندع على حسب الكلام اللي هم بتوع الرياضة يعني. ماشي المهم يعني دي كلها هي المسميات عشان بيتعاملوا في ناحية مادية او بيسموه القمار بها يعني اللعب بها، ده اسمه اللي هو الميتر القمار بالشطرنج او غيره. والامصار تضبط النصب وهو ما نصب وعبد من دون الله، ويطلق كذلك على ما يقام من بناء ذكرى لشخص او حدث. النصب ما نصب وعبد من دون الله تعالى، ويطلق كذلك على ما يقام من بناء ذكرى لشخص او حدث. ده اسم النصب. مش بقول لك النصب التذكاري بنسمعها كده الجماعه اللي ياخدوا الورد ويقعدوا ايه يعملوا شويه تحيات كده بتاع يمشي. النصب ما كان يذبح عليه من الاوثان، ما كان يذبح عليه من الاوثان للجاهليه. وفي القران وما ذبح على، طبعا الان موجود يعني قلنا من اصل الكلام لكن موجود ابو روح يذبح عند سيدنا زينب والحسون والعاتم مش عارف الكلام ده نفس الايه نفس القضيه. لكن على كل حال ايه الازلام؟ الازلام اللي هو اطوع الزلم، والزلم السهم الذي لا ريش عليه، سهم كان اهل الجاهليه يستقسمون بها بهذه الازلام، وكانوا يكتبون عليها الامر اللي هو افعل والنهي لا تفعل، وثالث مهمل لا شيء عليه، ويضعونها في وعاء. فاذا اراد احدهم امرا ادخل يده فيه في هذا الوعاء واخرج سهما، طبعا غير معلوم كانه زي بالضبط انت بتعمل قرعه وكده وتجيب ولد يشيلها واحد كده بيشيله انت قرعه، القرعه عندنا فيها مشروعيتها. لكن هنا بهذا الشيء دخل فيه شيء اخر، وهو اذا اراد احدهم امرا ادخل يده فيه واخرج سهما، فإن خرج ما فيه الأمر مضى لقصده، خلاص حكم لازم. وإن خرج ما فيه النهي كف عنه، نهي لازم. وإن خرج المهمل أعاد الضرب حتى يخرج واحد من الأوليان، إما ده وإما ده، لازم يخرج إما فعل أو لا تفعل. وهذا طبعا حرم الله تعالى لأنه تعرض لدعوى علم الغيب وضرب من الكهان. طبعا موجز عن مساله الايه النصب الانصاب والازلام، وحتى يكون على علم بالامر. وعلى هذا يكون المذكور في الايه الخمر والميتر والانصاب والازلام حكمهم واحد بدلاله الحصر. خليك معايا للاخر، بدلاله الايه؟ بدلاله الحصر. فلو قلنا ركز بقى معايا ظاهر الايه ان الحكم ايه؟ اربط الكلام ده كله بكلام الجمهور اللي فوق، تمام؟ يبقى الحصر كله له حكم ايه؟ حكم واحد بدلاله الريكس اللي في الاخر عايده على الظاهر يقولها. طيب فلو قلنا بمطلق النجاسه الحسيه لازم ان يكون لمس الشطرنج او الطاوله اللي هو النرد او النب ونحوهما والصنم والزلم نجس نجاسه حسيه، وبه ينقض الوضوء وحامل لا تصح به الصلاة، وهذا غريب. ولو قلنا بدلالة العطف وأنه يفيد المشاركة، هيبقى هنا المشاركة الإعرابية لا الحكمية، وله أدلته في السنة حيث جمعت النصوص بين الواجب والمستحب في سياق واحد، وهذا ظاهر لا يخفى على إخوانه، تمام؟ كثير من النصوص جمع بين الواجب والمستحب، واظن الجمهور رد من يقول بالواجب ومن يقول بالمستحب على من يقول بدلاله ايه؟ بدلاله العطف في المشاركه الحكميه، تمام؟ لها مشاركه اعرابيه، اما المشاركه الحكميه فلا، تمام؟ وكانت القوه لما يخرج هذا الواجب بقرينه اخرى بما يؤكد على دلاله وجوبه، تمام؟ نقول لك لا، ده ما يدل على انه مستحب، انه قارنه مع مستحبات فدل على انه ايه؟ على انه مستحب كمثال اطلاق اللحيه ومثال الشيء، صحيح؟ طيب. وعليه لازم القول بالتغاير بينهم. لازم القول بالتغاير بين المذكور الخمر والأنصاب والأزلام والإيه والميت. فيبقى النظر في أدلة أخرى ظاهرة الدلالة على الحكم بالنجاسة الحسية. تمام؟ في تغاير يقول لك لا ده حكم واحد والآخر القول الدلالة لا أصبح إيه مدلنا في حيز القول هنا الآن إيه يقول الكل بيشمله ويقول لك لا ما عندنا ما عندكم حجة تجزمون بها إن دي نجاسة نجاسة إيه حسيا بهذا الكلام. أنتم تتكلمون بدلالات لغوية إحنا نتكلم بدلالات لغوية وشرعية. تمام؟ ولو قلنا بالحصر وبعودة الضمير في الريكس إلى كل ما ذكر لظهر أنها نجاسة معنوية لا عينية بقرينة قيده أي الريكس بقوله من عمل الشيطان. تمام؟ فظهر كونه ركسا عمليا معنويا لا حسيا تنجس به الأشياء فيكون فعل المذكور كله من تسويل الشيطان وتزيينه. تمام؟ بقرينة عمل الشيطان بركس يعني تسويل الشيطان عمل الشيطان تزيين الشيطان للعبة بالشيطان للميسر القمار إلى الأزلام إلى الذبح إلى أخذ كلها من أعمال إيه؟ أعمال شيطانية. فخرج عن حد ما تعلق به الجمهور. ده بالنسبة للوجه الأول. الوجه الثاني ثم إن الآية نص في تحريم المذكور فيها وهذا مسلم له صحيح أو لا مسلم وكل متفق على كده. وفرق بين تحريم الشيء لذاته علمت العلة أو لا وهذه واردة حيث ورد المنع أو الحظر المطلق وبين تحريمه لعلة أخرى نص عليها الشارع الحكيم وهذه غير واردة. تمام؟ نص على أن العلة وجه من أوجه التحريم الإذكار. تبقى هنا يقرأ نص على النجاسة أو لا هذا غير ظاهر. الجمهور قال لا ده بتلازم التحريم يدل على النجاسة. تمام كده؟ بتلازم التحريم يدل عليه على النجاسة. طب نجاسة الخمر ولا كل ما في الآية كل ما في الآية يقتضيه؟ نجاسة الحسية نعم نجاسة الحسية. القول الثاني قالوا لا لا نسلمكم بهذا الكلام احنا متفقين على ان العلة الأولى اللي أشرها الشرع الحكيم الإذكار ده وارد بالنص نسلم له والتحريم الكل متفق عليه. باقي يا ترى هي نجسة نجاسة حسية أو لا؟ الجمهور يقول نعم والقول الآخر اللي هو الليث ومع يقول لا إنما نجسة نجاسة معنوية والتحقيق يستمر. إذن إن الآية نص في تحريم مذكور فيها وده طبعا مسلم له من الجميع وفرق بين تحريم الشيء لذاته ها يعني هذا محرم ما تبحثي ما أعلم ليه أو ليه خلاص هو محرم. تمام كده؟ لكن عشان بقى تقول لي ان دي ناقد او غير ناقد دخلت في حكم اخر هو غير ظاهر في النص يبقى انت خرجت حكم بدلالة فهم يحتاج لدليل لسه جاي في كلام قوي. تمام؟ ففي هذه الحالة عايز افهمك الكلام المذكور وفي فرق بين تحريم الشيء لذاته علمت العلة او لا هذا محرم. مقولش محرم ليه؟ وليه محرم؟ عايز افهم وليه محرم؟ من حقي كده؟ لا صح؟ ان اعطينا في النص صدقات لا تبع ولا تشتري خلاص لا بيع ولا شراء حرم التجارة في البقم ودي جاي مسألة ايضا تأتي بعد البيع والشراء حرام ليه حرم ليه مش من حقي علمت العلة او لا ليس من حقي انا مكلف. تمام؟ يبقى الاصل تنفيذ الحكم ثم البحث عن الدين علة ان استطعت ولكن الاصل ايه تنفيذ الحكم علمت العلة او جهلت العلة. نعم ده الكلام. وهذه طبعا واردة حيث ورد المنع والحظر المطلق هذا محرم وبين تحريمه لعلة أخرى نص عليها الشرع الحكيم وهذه غير واردة من حيث هنكتب بقى الكلام من حيث الحكم بالنجاسة عشان نفهم الكلام المراد بخلاف الحكم بالسكر. معايا كده كده احنا فهمنا الجزئية كده اخواني انا ما يهمنيش نخلص المجلس على قد ما نفهمه دي فيها مادة علمية مهمة جدا علشان تفهمها تبقى انت قوي فيه. ماشي كده؟ وما زلت بأكرر بقول أرجو مذاكرة المجلس بعد الانصراف من المجلس دي جدا بالذات مهم جدا. وبعض الإخوة كان بيقترح عمل يعني اللي فات احنا قلنا وصلنا لصفحة 267 انه ان يبقى فيه يعني زي اختبار كده تنشيطي وما فيش مانع الهدايا من عيوننا احنا اثنين برضه هنا جاهزة يعني ثلاثة قالوا عشان نذاكر. فبقول زعلني وفي عم ذاكره مش هتيجي الا بالشو عم يبص لبعض انا مش هبص لحد. تمام بعد ايه؟ بعد رمضان؟ ما الحاجات دي مهمة. الحاجات دي جدا مهمة صدقتوني مهمة جدا وانت طبعا مراجعتها يعني اذكر واحنا بنقرا في مقدمة الجرح والتعديل بن حاتم ان شاء الله. احنا قلنا حاجة لسه؟ الدور الثاني فده هقول الكلمه دي وخلاص محمد الا ضروره المذاكره. هنبدا بترجمه الاوزاعي وترجمه الامام الكبير رحمه الله تعالى كان يحضر مثلا مجلس وطبعا وابن القطان شوف الكبار يحضر المجلس يرجع بسرعه اللي حافظ المذاكره دي على طول ايه يدونه وتتم المذاكرات الايه المجالس اللي خدها من الشيخ عشان تبقى فيه قوه علميه. ولا انا باخد وبروح انا مستلذ بالمجلس وبعدين اروح توه وانا قاعد مثلا سمعت واحد من اللي بيتكلموا هم بالجماعه اللي بقى حط الكتابين ده قدامه وبعدين يتكلم ويقول لك واضربها وخلاص ويقول لك هناخد بقول الجمهور احوط ده طبعا سيمفونيه كذابه عند المعاصرين ولا غير قول الجمهور احوط لا ده شغل جماعه كده شغاله ايه شغاله على المكشوف وده عيب. فالمذاكره دي مهمه. اذا بناء على هذا القول او هذا الوجه فالقول بأن الرجس يقتضي نجاسة العين في الكل غير وارد معايا ولا لا؟ ولن يسلم له. الوجه الثالث نراه في كلام جيد مليح من حيث الجملة الصنعاني في سبل السلام بالعزم المذكور حسب نسختي قال ركزوا بقى ده الكلام قال التحريم من لازمه التنجس هو قول الأكثر. الكلمة اللي احنا ايه ذكرناها دلوقتي في هذه الجزئية كان برضو في صدد المسألة اللي حنا فيها وفيه خلاف طبعا انا حطيت لك اصل الخلاف مين اللي قال ومين اللي ما قالش طبعا كلام الصنعاني هو هكذا مضمر. تمام فالحق ده كلام له قال والحق ان الاصل في الاعيان الطهارة وأن التحريم لا يلازم النجاسة وأن التحريم لا يلازم النجاسة فإن الحشيشة محرمة طاهرة. حط إن الحشيش هذا الحشيش مش الحشيش بتاع اللي هو الثاني بتاع الجماعة دول لا مش حشيش الآن بتاع البهايم الحشيشة اللي بتشرب بتاع الجماعة المخدرات إيه الحشيش الكيف اللي هذا هذه تمام فإن الحشيشة محرمة طاهرة ده كلام الصنعاني وليس كما يقول الصنعاني فالمسألة في أقوال. تمام طيب وكذا المخدرات دي أنا عملت لك فيها يعني إيه تفصيل في المسألة إيه الفرق بين المسكن والمخدر والمنوم وده عملها إيه وده عملها إيه عشان نمد الحكم الشرعي عشان العادات البيزنطية تسمعها من الجماعة ده كله دخلها كله محرمة كله محرم وحرم لك الادويه وحرم لك كل حاجه طبعا ده ما انا اثبت تقسيم علمي ووضيت لك دي بالشغل ازاي وعمل عشان نفهم المساله فهما صحيحا اذا ما ظن المنظور شرعي. تمام كده طيب وكان وكذا المخدرات والسموم القاتله لا دليل على نجاستها واما النجاسه فيلازمها التحريم. خلي بالك بقى من كلمة الصنعاني حط هنا ايه قاعدة اهي يقول التحريم لا يلازم نجاسة بخلاف العكس هو قالها قال فكل نجس محرم قل ايه كل نجس محرم ولا عكس. يبقى ده اللي بيقوله هو بقى على خلاف مع الجمهور قال انا عندي الاصل طهارة العين الا ان يثبت الا ان ينص دليل نص صريح الدلالة عن دي ايه هذه نجسة. يبقى الأصل فيها الايه الطهارة عشان تقول لي دي نجسة يبقى لازم يكون عندي نص يحرم او يقول انها نجسة. يبقى هنا قال واما النجاسة فيلزمها التحريم العكس، فكل نجس محرم ولا عكس. وذلك التعليل هو لان الحكم في النجاسة، لان الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال. يعني ايه كلمة عثمان دي؟ احسن ده انا كده خلاص تفر عليها من قبل ما اضرب الكلمة اشوف انت فرعاتها قبل ما اضربها كده اشوف انت فرعات بتاعتها، ده انت كده ترتبت عليها احكام واحكام. ما تخبطش ما تقولش تضرب اي كلام كده وتقوله لا واحدة واحدة. يبقى انظر في كلام الائمة عشان لما ترجع قول وتعتقده يبقى انت ايه متشبع بايه بهذا القول. تمام، شوف قد ايه خطورة النقل عن الائمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول وذلك لان الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال. خلاص بقت نجسة تلقوية. تمام طيب، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم. ان احكم بالنجاسة يبقى النجاسة محرمة. خلاص اللي بقى اقول من لازم النجاسة ايه وليس من لازم التحريم النجاسة. فهمنا كده الكلام؟ طيب نواصل. قال فانه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرعية اجماعا. واضح كلامه؟ قال فتحريم الخمر والحمر، ودي بقى محل استدراك الصنعاني هنا. قال فتحريم الخمر والحمر كان في سياق الحمر الاهلي هو بيتكلم في شرح البلوغ. فتحريم الخمر والحمر يلازم منه نجاستها. نجاسة ليه؟ لا يلزم منه نجاستها. فتحريم الخمر والحمر لا يلزم منه. انا لاخطات الحق الصنعاني كده لان اتعقدت بالنص. طيب نواصل. فتحريم الخمر والحمر لا يلازم منه نجاستها، لا يلزم منه نجاستها. ايوه لا خلاص هي جايه. نعم يبقى هو يبقى انا على ما هو عليه. طب انا مو عليه. نواصل كده. يبقى تحريم الخمر والحمر الخمر والحمر لا يلزم منه النجاسة، لازم منه الايه النجاسة، بل لابد من دليل اخر عليه. ده كلامه هو. طيب والا بقينا على الاصل المتفق عليه اللي هو ايه؟ اللي هو الطهارة. فمن ادعى خلافه فالدليل عليه. قلت هنا كلام الصنعاني جيد مليح وهو مقتضى الاصول الا في وجهين مما ذكر. اولا قوله فان الحشيشة محرمة طاهرة، هذا على خلاف ما ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى بالعزل المذكور. قال وتنازعوا في نجاستها اي الحشيشة، كان في معرض الكلام عن الايه عن الحشيشة هذه، على ثلاثة اوجه في مذهب احمد وغيره. الحشيش مزور لا ده انا بتكون لسه في كلية الصيدلة زمان، كانت ودي كانت محظورة، كانت في الجامعة كنا بنروحها تحت تحفظات أمنية والكلام ده عشان فيش واحد يسرق حتة بتاع كده يعني، كان بيسموها شجرة خبيثة، ونشوف الزهرة بتاعتها في منتهى الشياكة والجمال وحاجة آخر جمال آخر جمال جميلة جدا. نشوف الزهرة طالعة كده آخر جمال الخشخاش أحسن. الخشخاش اللي هو بيخرج منه الايه الافيون بقى والحاجات والحاجات اللي بيعملوها دي بقى.
جماعه الحشاشين
دول لهم سلف. ايوه شوف الناس السلف ديت يعني عايزه لها ضابط شويه. السلف دي سلف الصالح وسلف الصالح. فهي على ثلاثه اوجه في مذهب احمد وغيره. فقيل هي نجسه، وقيل ليست بنجسه، وقيل رطبها نجس كالخمر ويدسها ليس بنجس. يبقى كم قول؟ ثلاثة. النجس نجسة ليس بنجسة هذا على الإطلاق. الثالث قال الراتب منها نجس كالخمر واليابس ليس بنجس. تمام؟ طبعا هنا لو احنا لاحظنا في ابن تيميه هنا في ناحيه فنيه من كلام ابن تيميه. ايه الفرق بين ان هو قال الرطب واليابس؟ ها؟ هي نشفت. النجاسه نشفت، هي نجسه طبعا النجاسه. احسن. ايه شفت ازاي؟ يبقى هنا اصبح هذه استحالت بالشمس وفعل الريح الى اخره. استحالت ايه؟ فتحولت الى
ودي على قول من يقول ان الشمس
يعني اي ما هو كل ده مبنى على ايه؟ على استحاله النجس بذاته بنفسه بعمل الطبيعه الى اخره. تمام. استحاله ولما تدخل فيها عنصر البشري فهنا حكم بايه؟ بطهارته. طبعا هو اتكلم في الجزء 21 في المبدا بتفصيل يعني. والصحيح أن النجاسة تتناول الجميع، كل ما إيه اللي سواء كان الرطب واليابس إلى آخره، كما تتناول النجاسة جامد الخمر وماء الخمر، جامدها ماءها. فمن سكر من شراب مسكر أو حشيشة مسكرة لم يحل له قربان المسجد حتى يصف، ولا تصح صلاته حتى يعلم ما يقول، ولا بد أن يغسل فمه ويديه وثيابه في هذا وهذا. يبقى قلب الايه؟ قلب النجاسة، على خلاف ما قال وصنعاني بيقول انها طاهرة مع الاتفاق على تحريمها. هنا ابن تيمية عرض كم وجه وقال الصحيح انها ايه؟ انها نجسة. تمام. وانه بهذه الصوره انه يغسل بقه ومش عارف ايه والكلام ده ولا اتهم كده، وحكم بالنجاسه وعدم صحه الصلاه الى اخره. ده كلام ابن تيمية. طيب الثاني قوله فتحريم الخمر والحمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاستها. فالدليل الذي طلبه الصنعاني رحمه الله تعالى في اخراج الحمر عما ذكر نجده في حديث سلمة بن الأكوع عند البخاري، وسيأتي ذكره بتمامه. وفيه أمره صلى الله عليه وسلم غسل القدور من لحم الحمر. القدر القدور صح؟ بالقاف. وفيه يمص عسلم بغسل القدور من لحم الحمر الأهلية للإنسية. أليس يدل هذا على نجاستها بقرينة أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء من ولوغ الكلب وإهراك ولوغ ما ولغ فيه؟ هذه قرينة. طيب وأما القول بالاجتناب يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من المسك. وما معه في الآية بوجه من الوجوه، وكل بلازمه، لا أن الكل نجس. فظهر بهذا أن علة التحريم في السك كما هو ظاهر في الأحاديث السابق ذكرها لا في كونها نجسة نجاسة تنقض الوضوء أو تبطل بها الصلاة، فيكون الخمر وما معها في محل التحريم لا في محل النجاسة الحسية كما قال الجمهور. فكل نجس محرم وليس العكس إلا بنص ظاهر. وثم قرينة ترجح القول الثاني، وهي وده الوجه الرابع في حديث أنس في إراقة الخمر. قال أنس فإذا بطرقات المدينة تسيل خمرا. تمام. ووجه الاستدلال، لأن البعض وما ينفع عن قول الجمهور يقول أنه يعني هو أي نعم القول بالغالب والناس في مدقات الناس بتمشي عليها، يعني ليس بلازم أن أنا إيه، لا أنا ما خدتهاش من جانب ده، أنا خدتها من جانب تاني. صحيح. وهو حديث أنس في رأس الخمر قال أنس فإذا بطرقات المدينة تسيل خمرة ولا يجوز سفك النجس في طرقات الناس ممشاهم ومجالسهم صحيح؟ بقرينة نهيه صلى الله عليه وسلم عن التبول والتبرز في الظل وتحت الشجر وعلى ممر الطرقات وسماها تمام؟ بالله بالله عينينا اصبطها بقى او بالملاعين نعم بالله اصبطها بقى عينينا فالذي امر باراقتها هو الذي نهى عما ذكرته قرينة ولا شك انه صلى الله عليه وسلم كان على علم بإراقتها وسفكها في الطرقات لعموم بل والخبر صحيح ولا لا؟ فدل على إقراره صلى الله عليه وسلم وفي الروايات السابقة التي ذكرتها تدل على ذلك وقرينة أخرى وهي إقراره صلى الله عليه وسلم على استخدام الأواني أو القلال بعد فراغها أو إراقتها ولم ينقل أنه أمر بغسلها صلى الله عليه وسلم كما وده الشيء بنظير كما حدث في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في الصحيحين كما لما حرمت الحمر الأهلية في غزوة خيبر حيث أمر بغسل الأواني منها ومن ألفاظ الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر قال على ما توقد هذه النيران قالوا على الحمر الإنسية قال اكسروها وهرقوها قالوا ألا نهرقها ونغسلها قال اغسلوها قال اغسلوا ده لفظ البخاري بن حزم قال اغسلوا ونظيره في حديث ولوغ الكلب في الإناء وفيه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله والشاهد في قوله فليغسل يعني اغسل هذه قرائن محفوفة بالخبر وما ذاك إلا للنجاسة وأثرها
عزم يعني إذا كانت الخمر نجسة كان لابد أن ينبص على على مس الآلية عزم إذا كانت نص في حديث على
اللي هو مين
النبي صلى الله عليه
وسلم نعم
كما نص في
نعم نعم أي ما هو وجه الاستدلال في النص نعم لا مش بدي ما انت يعني بعد عندك ناس رد على هذا الكلام جدا ترد على هذا الكلام ده تشريع وبعدين تشريع جديد من نوع بدليل هنا في النص لما قال ألا نهرقها ونغسلها تمام يبقى الأمر هنا لو الأمر على ما يقولون ما كان في داعي للسؤال أصلا ابتداء صح لأن هنا في ده حدث يبقى لازم الصحابة رحمه الله رضي الله عز وجل عنهم هم أحق الناس وأولى الناس بالله ورسوله وهم أطوع خلق الله لله ورسوله تمام فما دام إن حدث زي دوت مش هيسيبوا في حاجة تمام كده فهم اللي قالوا ولأن نرى النص إن النبي ما قال ابتداء هم اللي قالوا نهرقها طب ونغسلها قال اغسلوها طبعا أمر بالإراقة طب نهرقها ونغسل قال اغسلوا يبقى ده إقرار على الغسل إذا يدل على نجاسة المغسول وقليلة خاتمة أشار إليها الصنعاني في النقل السابق عنه وهي أن الأصل الطهارة حتى يقوم دليل واضح بغير تأويل على النجاسة ليه؟ لأنه صارف عن الأصل لأنه صارف عن الأصل تمام كده؟ هذه خلاصة المسألة فالقول الثاني هو الراجع عندي والله عز وجل أعلم السؤال الثاني هل
لا ما هو لما قال فهم كانوا استعظموا كسرها.
لا هو القضية لا هو في روايات لا في روايات في الباب في روايات في الباب لا هو في لا في روايات اخرى بقى عن اللي كان يعني من النص النص ده والا الحديث عند مسلم وعند البخاري من طرق بألفاظ اخرى فيها الكامل وفيها المختصر كهذا الى اخره تمام. فقوله هنا اكسروها وهرقوها لا يفهم الكسر اللي هو ايه اللي هو اللي هو لطح به تمام. لما ايضا في حديث عثمان في حديث عثمان ابي العاص في المجلس السابق قبل السابق قال ففتح عنق الزاد صح تمام كده وحرق في الايه ورقة في البحر. فليفهم منه الكاتب بمعنى الايه بمعنى التخريب. وقد يفهم منه على انه ايه اكسروها وما فيها تمام. فقال عليه وسلم كأنه من باب انه هذا مال يفهم منه استعظام الكسر الايه الاناء. طب نهرقها ونغسلها قال خلاص اكسروها. نعم فيلم غير محترم
ماشي ده
الخمر
مش
الآنية. لا احنا كنا في الإناء ده. طيب انت لما هو الآن في ولوغ الكلب صح ما عندك قرينة اهي ما قالش كسرها تم اهرقها. طب ادلو اللي فيها وخلاص واغسلها تم كده سبع مرات وباقى على ايه على الأصل اللي هو الإناء يكون موجود. نعم
كان في تعذيب كيف تجديد من النبي صلى الله عليه وسلم. كان في مرات ما لبست القصة يعني أذكر كان في تجديد من النبي في الأرض يعني.
يا تذكر منك إيه قرينة يعني إيه اللي أنت عايز تقول؟
أقصد إن حبسات الكسر هنا كان في نوع من التعذيب الأمر بالكسر. كان في قصة أصلا يعني أذكر التفاصيل إنها كان إيه كان النبي أراد أن يشدد الأمر يعني.
طب يعني
في منطقة في شدة الجوع وفرمت الأمر عليه واللحم ينبض على ايه على فضوله
طب جميل. برضو دي هناخد بصرف النظر عن كلمة أكسرها اللي أقنعنا الشيخ أخ محمد جل الله وخيرا مسألة انه الشدة يعني انه يؤكد على عدم النجاسة على نجاسة الشيء اللي هو الحمر الأهلية تمام كده. ده يؤكد على ايه على عدم نجاسة النجاسة اللي هي الحسية. انت معايا كده اللي هو نجاسة اللي هي نجاسة حسية الايه
نجاسة الحمرة هي تختلف وهي حية
وما هي ريقة لانه هي حية بتعمل بقى البلوى بيقصها عرب بتشرب مثلا وتشرب المهم ان هي ما احنا اتفقنا بقى ان في شيء حر لذاتي خلاص بقى مش هنقولنا مسألة ايه لو انت كنت معانا
شوية من الحمام نجس حد بعد النجس نجس يعني حمار
صحيح لا المسألة بقى ديت مسألة اللي هو في الاشياء بقى مسألة ايه العرق وبقى اللي هي حملوها على مسألة اللعو مسألة ما يوكل وما لا يوكل ومسألة اللي هو الهرة انها من الطوفين والطوفات فلا استخدام مسألة الشيء الذي الذي ايه الشيء اللي هو لابد من وجوده مع اللي هو الانسية والتعامل والاحتكاك معه الى اخره تمام. مسألة بقى اللعاب ومسألة العرق وفي عندك حديث اخرى انه اصلا ما كان في الحج وكان تمام بالضبط هذه يعني اذا تخرج من نصوص اخرى تمام. طب نقول بقى فضل ده عقل الجمهور هذا كلامه فيه اهل يقول لك ما هل تصح الصلاه بحمل النجاسه؟
لا يعني انا الان انا متوصل للنجاسه الاصل يدي فقط واصير على ابقى
الوضوء على قول الجمهور هذه ان هو ينقض الوضوء على ترك الصلاه
وعيد
الوضوء بمجرد عشان كده فرقوا بين ابول الصبي اللي لسه بيرضع لبن وبول اللي بياكل طعام لو تذكر مساله
هذا في الرش والغسل ولا في وضوء من يحمل
وضوء ايه؟
يعني هذا في رش المكان الذي يبال عليه
ما يبديك تفرعات في المسألة بقى ما اقولها على قول الجمهور هنا بياخد ان ايه 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 حامل نقد الصلاة الصلاة لا تصح ليه لا تصح؟
ايوه انه صلى وفي بدن النجاسة
لان من شروط
لان من شروط
طهارة الجو والمكان
طيب انا ما اختلفتش معاك، ما هو على مكانك الان على قول جمهورنا الان. لا الفرق بين نقد الوضوء وبين 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 نقد الصلاه، ما مش كلام انا، ده هو ناتج عنهم هم يعني، انا مش كلام، ده كلام تفريعات اللي هي في المساله ينفط عليه نقد الوضوء ونقد، وبالتالي بطلان بطلان الصلاه. نقد الوضوء بالشروط ولا الكلام بالله كما قلت الاول
يعني عشان الضوء كان يحتاجونه في نقد الساعه او غير ذلك. وعلى هذا يكون المذكور في الآية الخمر والميسر والأنصاب والأزلام حكمهم واحد بدلالة الأصل، فلو قلنا بمطلق النجاسة الحسية لازم أن يكون لمس الشطرنج أو الطاولة أو النار ونحوهما والصنف.
طيب ما بقول لك ده من الأشياء يعني أنت حطها دي من عقوفتين، دي من الأشياء اللي قالت اللي هم اتكلموا فيها اللي بيرجع قول الجمهور والكلام ده كله، ان دي تبقى ناخد من نواخد الوضوء. طب ناخد الوضوء ايه اصلا لما ينص عليه؟ هل في وضوء بينقد باللمس؟ على اساس، خلي بالك، على اساس ان هي نجس، انتبه معايا، على اساس ان هو ايه؟ نجس، صح؟ والنجس بياخد الوضوء. ده من اللي هو بيتكلم مع اللي هو ده من خلال الكلام بتاعهم هم، من خلال تحوى الكلام عنهم، من خلال تحوى الكلام وبناءه على قول الجمهور، وبالتالي لا تصح الصلاه الى اخره. تعالى نرجع كلام ابن تيميه، فين كلام ابن تيميه الاخر؟ خليك معايا ده، بس خليك معايا ده، نرجع كلام ابن تيميه فين؟ 62 ها؟ شفت ازاي يعني؟ هو ده الكلام ده لبعض المعاصرين يعني، اخذ كلام هذا، ولما رجعت كلام ابن تيميه من هذا الكلام قال ودل عليه كلام ابن تيميه، فاهم ازاي؟ ولذلك انا قلت عندك ايه، وهذا غريب، انا استغربت اصلا ده كلام انا. النجاسة الحسية لا شك ان بينقض الوضوء، وان بالتالي بينقض الصلاة، انت معايا كده؟ ولذلك انا قلت ايه؟ هذا غريب يعني، بعض العصيمة بتتكلم واستدل بكام ولا ودل عليه ابن تيمية، ظللت انا ورا ابن تيمية لما جبت كلام ابن تيمية، تمام كده معايا؟ وادي البني دي كلام ابن تيمية، تمام؟ مفيش في ايه؟ الكلام كله ينص على انه لا يحل قربان المسجد حتى بقى فيه سكر، تمام؟ طيب، ولا تقربوا الصلاة وأنتم، تمام، ولا تصح صلاته حتى يعلم، هذه لازم الموجود، ولا بد أن يغسل فمه ويديه، يبقى أصبح ما نخدش كلام، ما نخدش الوضوء، تمام كده؟ ويغسل الفم والإيه واليد، وثيابه في هذا وهذا، يبقى هو يغسل، لكن ما هوش ناقض، لكن مسألة الصلاة أو غير الصلاة دي بقى موضوع تاني بقى، يعني هما يقوم بالنجاسه حامل النجاسه وصلب حامل النجاسه، لكن ينقل وضوء لا ينقل وضوء. لذلك انا قلت عندك ايه، هذا كلام غريب، تمام؟ سواء كان في مساله الايه، في مساله نقض الوضوء، فده كلام اللي هو يعني انت حطها بين معقوفتين، ده كلام بعض المعاصرين اللي هو بيقول قول للجمهور.
نعم، نفس النجاسه ليست
نقض
الوضوء،
ليست باستثناء الاشياء المختلف فيها، يعني عندك زي مثلا ايه اللي هو اللي هو مساله لمس المراه، صح؟ لا ما يموتش نجاسه بقى، بقول لك بخلاف المنصوص عليك اللي فيه الكلام، يعني الاخ معاه بيقول لك ان ممكن اشياء من ليس كل ملموس ينقض الوضوء، تمام؟ عشان كده اتكلم في هذه الجزئيه، تمام؟ ان ممكن يكون في ملموس ينقض الوضوء، لمس المرأة ينقض أو لا ينقض، على الأقوال احنا ذكرناها، تمام؟ ثلاث أقوال، لمس العورة ينقض أو لا ينقض، شفت ازاي؟ هذا في كلام اهو، ما انت برضه بقى على النص الموجود. دي خلاص احنا ما مش هينقض الوضوء، يبقى كلمة اللمس بحد ذاته مطلقا ينقض أو لا ينقض، أحسنت، لكن لمس النجاسة لا ينقض، يبقى كلام بعض اللي هم المعاصر اللي بيتكلم على نقض الوضوء حطها بين معقوفتين هذه، يبقى عشان كده انا قلت ايه؟ وهذا طبعا غريب.
تعرض الساعة من رفض الوجود، كل رفض الوجود تدخل في رفض الصلاة، بالإضافة إلى ذلك مثلا تعرض الثوب والمكان تدخل الصلاة وغيرها من الأشياء.
يعني الصلاة عام من عام طيب نقف عند السؤال ده نصلي اللي هو هل يجوز بيع الخمر من المسلم للكافر بحجة السياحة وتنشيطها للمصلحة العامة، وهل يجوز من مسلم لذمي او من ذمي لمثله بناء على ما يعتقدونه؟ انت معايا ازاي؟ ودي السؤال، يجوز بيع الخمر، هل يجوز بيع الخمر من مسلم لكافر بحجة السياحة وتنشيطها للمصلحة العامة، وهل يجوز من مسلم لذمي او من ذمي لمثله بناء على ما يعتقدونه؟ هتطلب عليها مسألة، هل الكفر مطالبون او مخاطبون بتكليفا بشريعة الاسلام او لا؟ تمام، يبقى نقف عند هذا الحد الى هنا انتهى. نعم،
مسألة الإعلام من عدم قد السر لا يعلم في السؤال برضو لحظة ولا يعلم بمتجارته مثلا في العالم خمسة أو لا، لكن قد يسر بالتجارة.
أحسنت، جميل، دي مذكور، عادي مذكور عليها وعليها وعليها دلائل برهين مذكورة إن شاء الله. إن شاء الله الحديث بقية، صلى الله عز وجل أن تكونوا إياكم في دينه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.